بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب الخامس باب المعبود. عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. وفي حديث آخر: أولئك هم المؤمنون حقا. في هذه الرواية الشريفة عدة مطالب بحسب مفرداتها. المفردة الأولى: قال من عبد الله بالتوهم فقد كفر. التوهم يحتمل له معاني ثلاثة. المعنى الأول أن العبادة لم تكن عن يقين وبرهان، وإنما كانت عبادته تعالى عن احتمال مرجوح باعتبار أن الوهم هو الاحتمال المرجوح. فمن عبده تعالى من دون يقين بألوهيته، وإنما توجه بالعبادة لاحتمال مرجوح، فهذا لا يكفي في صيرورته إيمانا، بل يعتبر كفرا باعتبار أن التوجه المشوب بالشك واحتمال عدم الصدق ليس إيمانا لتقوم الإيمان باليقين وعقد القلب على اليقين. المعنى الثاني أن المقصود بالتوهم أي أنه عبد الصورة الموهومة لا المشار إليه بالصورة، بمعنى أن العبد يتصور في ذهنه صورة لله تبارك وتعالى ويتوجه بالعبادة لتلك الصورة المتوهمة المرتسمة في ذهنه دون المشار إليه بهذه الصورة أو بهذا المعنى والمفهوم، فهذا أيضا كفر، لأنه ليس المتصف بالألوهية هو الصورة كي تكون العبادة متوجهة إليها. المعنى الثالث أن المقصود من عبد الله بالتوهم، يعني عبده متوهما أن له حدا، أن له مقدارا، أن له كيفية، أن له صورة، أن له أينا، أن له زمنا. بالنتيجة من عبد الله بتوهم أن له حدا بأي لون من ألوان الحدود فقد كفر، باعتبار أن المعبود تبارك وتعالى هو المتنزه عن جميع الحدود وعن جميع لواحق الممكنات، فهو الذي لا تناله الأوهام ولا تدركه الأفهام إدراكا على حقيقته. هذه هي المفردة الأولى: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. المفردة الثانية: ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر. ومن عبد الاسم والمعنى، من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. في هذه المفردة أو في هذه الفقرة الشريفة أيضا تنحل إلى مدلولين. المدلول الأول عبد الاسم دون المعنى، لا يراد بالاسم الحروف لأنه لا يوجد شخص يعبد الحروف، ولم يحصل مذهب في مثلا في المسلمين أو في الأديان الأخرى أنه مذهب عبادة الاسم وعبادة الحروف، فلا محالة لا يراد بالاسم هنا هذه الحروف التي تتكون منها كلمة الله أو كلمة الرب، وإنما المراد بالاسم ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر أحد معنيين. المعنى الأول أنه عبد المفهوم باعتبار أن الاسم يشير إلى مفهوم، لنفترض كلمة الخالق تشير إلى مفهوم، نفترض كلمة القادر العالم المهيمن تشير إلى مفهوم، فهو يعبد المفاهيم يعني مفاهيم هذه الألفاظ، يتوجه بالعبادة لهذه المفاهيم من دون الإشارة بها إلى المصداق، هذا معنى. المعنى الثاني الإشارة إلى مذهب التعطيل، وهو من يقول أنا أعبد شيئا لا أعرفه أو أعبد شيئا لا أستطيع أن أشير إليه، أنا أعبد شيئا لا معرفة له، أو أعبد شيئا لا تعريف له إلا أنه لا تعريف له، ولا صفة له إلا أنه لا صفة له، فكأنه يعبد شيئا ليس له معنى، ليس له مشار إليه، ليس له مصداق، فكأنه يعزل الاسم أو يعزل المفهوم عن المصداق عن المعنى المشار إليه. ومن عبد الاسم دون المعنى بمعنى أنه أوجد فاصل بين الاسم وبين المعنى، فأنا أعبد هذا العنوان المبهم الذي لا معرفة له ولا وصول إليه، عزل المفهوم عن المصداق فقد كفر. ومن عبد الاسم والمعنى، الظاهر أنه ليس المراد به المجموع يعني عبد المجموع منهما، بل عبد شيئين يعني عبد الاسم وعبد المعنى بقرينة قوله فقد أشرك، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. أما عبادة الاسم سواء فسرنا الاسم بمعنى الصورة المرتسمة في الذهن، أو فسرنا الاسم بمعنى العنوان المبهم الذي لا مشار إليه، بالنتيجة كفر لأنه لا يوجد هذا المعبود، يعني المعبود الحقيقي ليس هو هذا العنوان وليس هو هذه الصورة المرتسمة في الذهن، فقد عبد إلهاً لا وجود له، عبد معبوداً لا وجود له، لذلك يقال أنه كفر. ومن عبدهما معاً على نحو الشرك فقد أشرك كما هو واضح. المطلب الثالث قال ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه، إلى آخر الرواية الشريفة. من عبد الذات الإلهية، من عبد الأحد الصمد الذات الإلهية،
مشيرا بهذه الأسماء لتلك الذات، أي توجه ذهنه لهذه الأسماء لا على نحو الموضوعية، بل توجه ذهنه لهذه الأسماء على نحو المرآتية والمشيرية لذلك المصداق، أن هذه الأسماء مشيرة إلى مصداق هو عين الشيئية عين الوجود كما سبق طرحه في الروايات السابقة. من عبد تلك الذات مشيرا بالأسماء إلى تلك الذات، لا كل أسماء، الأسماء التي وصف الله بها نفسه، أي عبده موصوفا بالصفات التي وصف بها نفسه، فهذا هو الذي سلك طريق الإيمان. ومن عبد المعنى يعني تلك الذات بإيقاع الأسماء عليه، يعني جعل الأسماء مشيرة إليه مرآة له، لا كل الأسماء بصفاته التي يعني الأسماء الخاصة الصفات الخاصة بصفاته التي وصف بها نفسه كما ذكرت هذه الرواية الشريفة. ثم قالت وعقد قلبه، أو وعقد عليه قلبه. قد يقول قائل، هنا قد يطرح سؤال بأنه الحق تبارك وتعالى حيث إنه لا يمكن إدراك حقيقته ولا يمكن نيل الأفهام لحقيقته، فإذا كان الله تبارك وتعالى مما لا يمكن إدراك حقيقته، عليكم السلام سيدنا رحمه الله، مما لا يمكن إدراك حقيقته ولا نيل الأفهام لحقيقته، فكيف يستطيع الذهن أن يشير بالأسماء إليه إذا كانت الذات المقدسة مما لا يمكن إدراكها بالأفهام؟ إذا كانت الذات المقدسة مما لا يمكن نيل الأفهام لحقيقتها، فكيف يتأتى للذهن البشري أن يشير بهذه الأسماء وبهذه المفاهيم إلى تلك الذات، والمفروض أنه لا يمكنه إدراك تلك الذات؟ كيف يستطيع نسبة المحمول للموضوع مع عدم قدرته على إدراك الموضوع؟ كيف يمكن أن يتصور هذه القضية الحملية، الله قادر الله خالق الله عالم، مع عدم إمكان إدراك موضوع هذه القضية الحملية؟ قد يطرح سؤال من هذا القبيل، والجواب عن ذلك أنه صحيح، الله تبارك وتعالى لا يمكن للعقل البشري إدراك كنه أو إدراك حقيقته أو نيل حقيقته، هذا مقتضى العقل، يعني المحدود لا يمكن أن يدرك حقيقة لا محدود، هذا أمر بديهي من القضايا التي قياساتها معها، هذا أمر معلوم. ولكن مع ذلك، مع أن الذهن لا يمكنه إدراك حقيقته تعالى، مع ذلك يمكن للذهن أن يصفه بأوصاف مشيرة إلى حقيقته تبارك وتعالى وإن لم يمكنه درك حقيقته. والوجه في ذلك أنه بعد أن قام البرهان العقلي على أنه تعالى مبدأ الوجود وكل وجود يؤول إليه لافتقار سلسلة الممكنات إليه تبارك وتعالى، وأنه تبارك وتعالى عين الشيئية والوجود وليس شيئا زائدا عليه، الوجود والشيئية ليست أمرا زائدا عليه، وأنه تبارك وتعالى هو الوجود الصرف البسيط الذي لا تركيب فيه ولا نقص ولا قصور، إذن مقتضى أنه عين الوجود، أنه عين الشيئية، أنه الوجود البسيط الصرف الذي لا تركيب فيه ولا نقص ولا قصور، أن لا كمال إلا وله، هذا مقتضى أنه عين الوجود، أن لا كمال لأي موجود إلا وهو ثابت له، بل له من كل الكمالات أعلاها، بل له من كل الكمالات نهايتها وغايتها، هذا مقتضى البرهان العقلي. فبعد أن يقوم البرهان العقلي للإنسان على أنه تبارك وتعالى له منتهى الكمالات، فلا محال الأسماء الحسنى يقول كمالات، الخالق الرازق العالم القادر الحي، وهكذا الأسماء الحسنى هي الكمالات. بعد اعتقاد الإنسان أنه تعالى الوجود الذي له نهاية الكمالات، لا محال يستطيع أن يشير بهذه الكمالات إلى تلك الذات المتصفة بها، وإن لم يكن قادرا على درك حقيقة تلك الذات، لكن الإشارة بالكمالات المتمثلة بأسمائه وصفاته تعالى إليه أمر ممكن وإن كان عاجزا عن درك الموضوع. نظير أن يقول الإنسان الروح مخلوق من مخلوقات الله، لها عقل لها وإن كان لا يحيط بحقيقة الروح. الملك مخلوق من مخلوقات الله، واسطة في مثلا التصرف في الوجود وإن كان لا يحيط بحقيقة الملك. لا يعتبر في القضية الحملية، وذلك عن طريق الإشارة بالمحمول إلى الموضوع الإحاطة بحقيقة الموضوع. هذا ليس شرطا في القضية الحملية كي يقال بأما أن الإنسان غير قادر على الإحاطة بحقيقته تعالى، فكيف يمكن أن يصفه بأسمائه عز وجل. ولذلك ورد في القرآن الكريم الإشارة إليه بأسمائه، هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم والعزيز الحكيم والسميع البصير. كل هذه الأوصاف القرآنية هي في مقام الإشارة إلى ذلك المصداق بحيث لا تصدق على غيره بجميعها. زين، نجي إلى المطلب الرابع. عقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته. في سرائره تعود إلى عقد قلبه، علانيته تعود إلى لسانه. عقد عليه قلبه في سرائره ونطق به لسانه في علانيته، فكل منهما يعود إلى فعل سابق. فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته. هنا طبعا من الواضح أن المدار على عقد القلب، لكن لماذا قال ونطق به لسانه؟ لا ريب عند جميع فقهاء المسلمين بأن الإقرار باللسان شرط في الإسلام، وإلا لا يعد مسلما. ولكن هل هو شرط في الإيمان؟ أي لا يعد واقعا، وفي علم الله لا يعد مؤمنا حتى يقر باللسان، أم أنه يكفي عقد القلب على الله تبارك وتعالى وصفاته؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم، حتى الإيمان، يعني لا يثبت الإيمان الحقيقي الواقعي بمجرد عقد القلب، بل لا يثبت الإيمان الحقيقي الواقعي، مو ظاهري، ظاهري واضح أنه لا يثبت إلا باللسان، الكلام في الإيمان الواقعي. الإيمان الواقعي أيضا لا يثبت إلا بالإقرار باللسان. ويؤيد هذا الحديث الذي أورده الصدوق في توحيده بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد، قال: أولئك هم المؤمنون حقا، يعني من عقد قلبه ونطق لسانه أولئك هم المؤمنون حقا. طبعا هذا إذا فسرنا كلمة حقا بمعنى الحق بمعنى الواقعية والصدق، يعني أولئك هم المؤمنون حقيقة وغيرهم ليس مؤمنا حقيقة، وإن كان مؤمنا بنوع من الوصف المجازي. أما إذا فسرنا كلمة حقا بمعنى أنها يعني أعلى درجات الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا بمعنى أعلى وأكمل درجات الإيمان، إذن لا يستفاد من هذا الذيل أن الإيمان مشروط بالإقرار باللسان. المطلب الخامس، قال: فأولئك أصحاب أمير المؤمنين. فأولئك أصحاب، يعني من عقد قلبه وأقر لسانه، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذه الكلمة فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا ترشد إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ليس للإنسان أن يصف الله بأي وصف، لابد أن يصفه بصفاته التي وصف بها نفسه، يعني صفاته توقيفية وليست صفاته مفتوحة لكل واهم أو لكل مفهوم، صفاته توقيفية. فقوله بصفاته التي وصف بها نفسه ثم قال أولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا، يعني من اتخذ الصفات عن مصدرها وعن منبعها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله. الأمر الثاني أن الطريق المنحصر، الطريق المنحصر إلى معرفة صفاته تبارك وتعالى، بل إلى معرفته بحيث يستخدم المفاهيم مشيرة إليه، الطريق المنحصر إلى ذلك هو الرجوع لأهل البيت عليهم السلام. حتى القرآن لا يمكن فهمه بنحوه الحقيقي إلا بالرجوع إليهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهو بالنتيجة هذا الطريق المنحصر أمامه. وتشير إلى ذلك جملة من الروايات الشريفة عن ثعلب بن ميمون عن أبي مريم، قال أبو جعفر عليه السلام لسلم بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا، شرقا وغربا، فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. ورواه أيضا الكشي في كتاب الرجال عن محمد: فلا تجدان علما صحيحا، وقد تجد علما ولكن علم مزيف، علم مشوب بالناقص، علم مشوب بالشبهات، علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. وفي هذه الرواية المشهورة التي ذكرها في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن زيد الشحام: دخل قتادة لدعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال عليه السلام: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون، يعني هو نعم وفقيه أهل البصرة. وقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعلم تفسره أم بجهل؟ أنت تفسر القرآن يعني من؟ فقال: لا. فقال: لا بعلم، يعني مو لا بعلم. فقال: لا، يعني لا أفسره بجهل، بعلم. فقال: لا بعلم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، أنت عالم. وأنا أسألك، وصار الإمام يسأله أسئلة كثيرة وهو لم يجب عنها، إلى أن قال له الإمام عليه السلام: يا قتادة، ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك مستقل بعقلك المستقل فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال، يعني الرجال غير أهل البيت، فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرا حلال يروم هذا البيت، يعني البيت الحرام، عارفا بحقنا يهوانا قلبه، كما قال الله عز وجل: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى آخره. فنحن والله دعوة إبراهيم صلى الله عليه التي من هوانا قلبه قبلت حجته إلى آخر الروايات. الأمر الثالث، الأمر الثالث أنه لماذا ذكر أصحاب أمير المؤمنين؟ يعني إيش نصت الرواية على أصحاب أمير المؤمنين؟ أولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا، للإشارة إلى الفرق الواضح بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وأصحاب أمير المؤمنين. أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله عبد الله بظاهر التنزيل، وما عبدوا الله بحقائق التأويل، ولأنهم عبدوا الله بظاهر التنزيل اختلفوا، فصار فيهم المجسمة، وصار فيهم المشبهة، وصار فيهم المجبرة، واختلفت ألوانهم، واختلفت فرقهم، كل ذلك نتيجة الحيرة في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لهذا هؤلاء عبدوا الله بظاهر التنزيل، وأما من عبد الله بواقع وحقائق التأويل فهم أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. لذلك لاحظوا الروايات الشريفة التي تشير إلى هذا المعنى، منها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب عليه السلام أخي ووصي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. وقال صلى الله عليه وعلى علي: أنت تقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. وفي هذه الرواية الشريفة في تفسير العياشي عن الشعبي قال: قرأ عبد الله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم إلى آخر الآية. قال: ما قتل أهلها بعد، يعني الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ما قتلوا من زمن النبي إلى أن إلى زمن الإمام علي عليه السلام. فلما كان يوم الجمل قرأها علي، يعني طبق الآية على الواقع، قرأها علي بن أبي طالب ثم قال: ما قتل أهلها منذ يوم نزلت حتى كان اليوم. مما يعني أن تأويل هذه الآيات المباركة إنما تم بفعله وبعلمه صلوات الله وسلامه عليه وآله، بعد أنه مباحث تحتاج إلى تفصيل. الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.